يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
شرح حائية ابن أبي داود لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراج،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإنهم والراس لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح.
قول الناظر وإنهم يريد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه، الذين تقدم ذكرهم ونوه بمنزلتهم، وتقدم القول في مذهب أهل السنة والجماعة فيهم. والصواب في هذه الكلمة هو أنها بالواو والرهب، تعين أنها وإنهم والرهب، لأن الناظم فسر الرهب في البيت الذي بعده بقية العشرة. فإنهم يعني فإن الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والرهب، لأنه فسرهم. والرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو يطلق على عدد معين من الثلاثة إلى العشرة في المشهور. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نزل الفردوس، لا ريب فيهما يعني لا شك، يعني لا شك في فضلهم، أو لا شك في أنهم على نجب الفردوس، إشارة إلى بشارتهم بالجنة. فهؤلاء العشرة أبو بكر عمر عثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، والزبير بن عوام. هؤلاء هم العشر. فذكر الأربعة الأول في الأبيات الماضية، وذكر بقية العشرة في البيت التالي، وأشار في هذا البيت إلى ما ورد في حقهم وفي شأنهم من البشارة بالجنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن وقاص، وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلح في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير العوام في الجنة. روى هذا عبد الرحمن بن عوف، ورواه أيضا سعيد بن زيد، وكلاهما من العشرة. ولما روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عد تسعة وسكت، فسئل من العاشر فقال سعيد أو قال أنا رضي الله عنه وأرضاه. فيجب أن نشهد لهم بالجنة تصديقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنشهد لهؤلاء العشرة في الجنة بأنهم في الجنة بأسمائهم بأعيانهم، علموا أنهم في الجنة بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم الناس، ولا تزدهم هذه البشارة إلا جدا واجتهادا في طاعة الله وفي الأسباب الموصلة إلى الجنة. لم يوجب لهم ذلك فتور العزائم والاتكال على هذه البشارة. ليسوا من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا، هؤلاء لا يتكلون على ما ورد من الوعد وما ورد في حقهم من الوعد الصادق الوعد المحقق المتيقن. ورد هذان الحديثان اللذان رواهما الإمام أحمد وغيره في حق هؤلاء العشرة. ثم إن لبعضهم يعني بشارات خاصة مثل أبي بكر، عمر، عثمان، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حائط دخل وجلس على القليب، فجاء أبو بكر وكان معه أبو موسى فوقف على الباب بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر فحرك الباب فقال من؟ فقال أبو بكر، فاستأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذن له وبشره بالجنة. ومثله هذا قاله في عمر، ومثله قاله في عثمان، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى الصيد، فقال الله المستعان رضي الله عنهم. وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. الأربعة الخلفاء تقدموا أن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الستة فهم بعدهم، فهم أفضل الصحابة بعد الأربعة، بعد الأربعة وليس فيه ولا ترتيب لبعضهم مع بعض. فالنووي رحمه الله أشار إلى هذه الفضيلة بهذا البيت، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس. نجب جمع نجيب أو نجيبة، تقال لها النجيبة ونجائب، وهي الرواحل الحسنة القوية. والفردوس اسم من أسماء الجنة أو اسم لدرجة من درج الجنة وهي أعلى جنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. لا إله إلا الله. وجاء ذكر الفردوس في القرآن والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. على نجب الفردوس بالخلد أو في الخلد تسرح، يعني من نعيم الجنة أنهم يركبون النجائب ويسيرون عليها ويسرحون في منازلهم في طول الجنة وعرضها في منازلهم التي أنزلهم الله فيها. والحديث عن الجنة في القرآن وفي السنة مستفيض وكثير، ومما يجب الاعتقاد والإيمان بالجنة والإيمان بالنار كما في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والله تعالى يرغب عباده بالإيمان به وتقواه والعمل الصالح بذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا المعنى يثنى في القرآن، يثنى في القرآن بألفاظ متنوعة مختلفة، وكذلك الوعيد وعيد أهل النار، والله يجمع بينهم ويقرن بينهم فيذكر الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير: بل من كسب سيئات وأعطت بها خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الناظم توضيحا للكلمة والرهب: لا ريب فيهم ورهب، قال بعد هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري، الفهري وعامر فهر، نعم، وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة. فأما سعيد فهو سعيد ابن زيد ابن نوفل العدوي من قبيل عمر رضي الله عنه، وسعد ابن أبي وقاص مشهور القائد المشهور الذي قاد المعارك في الفتوح الإسلامية، وهو سعد ابن أبي وقاص واسمه مالك، فهو سعد بن مالك الزهري بني زهرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام بمنازل من قصي ابن كلاب. قصي ابن كلاب. وعبد الرحمن بن عوف كذلك. الرحمن بن عوف الزهري هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم خالد ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يريد عبد الرحمن وأمثاله من السابقين الأولين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصير. وطلحة إلى عبيد الله صاحب المواقف والفضائل وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وكان يذب عنه وكان يقي الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ويناظر عنه وحتى أصيب بيده فشلت يده. في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامر فهر يعني بني فهر. فهر أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام ولعله الجد العاشر والمشهور أنه هو الذي لقب بقريش فهر جد الرسول عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر في بعيد عامر فهر يعني عامر بني فهر فهو فهري كما تقول مثلا هذا أبو بكر تيمي من بني تيم وعمر عدوي وعثمان أموي وعلي بني هاشم هاشمي. فالشاهد أن هذا أبو عبيدة وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة وآخر عشر الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري زبير. وكلهم في كل منهم فضائل خاصة وهذه البشارة بشارتهم بالجنة فضيلة مشتركة بينهم فضيلة مشتركة ولكل واحد منهم فضائل اختص بها ووردت في حقه وهي مدونة في كتب السنة وفي كتب العقائد. فرضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب الإيمان بما لهم من الفضائل يجب الإيمان بما لهم من الفضائل يجب الإيمان يجب إنزالهم منازلهم أن نعرف لهم منازلهم فنعرف منزلة أبي بكر في الأمة منزلة عمر منزلة عثمان فلا نسوي بين من فضل الله بينهم. الله فضل الأنبياء بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض الذين على بعض فضل الرسل كذلك فضل بين الصحابة فضل الصحابة بعضهم على بعض نعم بيت المال.
وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا.
يقول وسبطي، لا أدري ما وجه نصب سبطي، وهذا البيت لم يثبته الشارح ولم يتكلم عنه، هذا البيت لم يرد عند الشارح، السفارين لم يذكر هذا البيت. ومقتضى السياق أن يقول وسبط رسول الله وابنا خديجة، والوزن لا يختلف، سبطا سبطي ما ظهر لي وجه نص سبطي، لأن الأسماء اللي قبلها سعيد وسعد هذا توضيع بدل من قوله أو خبر مبتدأ محذوف سعيد وسعد إلى آخر، هم يعني هم سعد وسعيد إلى آخر. ويجوز يقول وامدح وامدح سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، والمراد بهما الحسن والحسين، ابن علي المراد بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، ابن علي وابن فاطمة. وسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، هذا هو الذي يظهر أنه يريد بالسبطين والابنين الحسن والحسين، أما سبط رسول الله فهذا لا شك فيه، لكن قوله وابني خديجة يعني احتمال، فهذا في بعد أن يريد ابني الرسول عليه الصلاة والسلام القاسم أو الطاهر والمطهر، يعني أبناء الرسول مات صغارا من خديجة، فإن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أم أولاده، لم يولد للنبي عليه الصلاة والسلام من غيرها إلا ابنه إبراهيم من سرية الجارية ماري، وإلا فأولاد الرسول من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، فالذي يظن أن قوله وسبطي رسول الله وابن خديجة يعني ابن باعتبار أنهما ابنا بنتها ابنا بنتها، وفاطمة ذات النقاء ذات النقاء تبحبح، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها منه المنزلة العظيمة، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبها، يريبني ما يريبها، يريبني ما يريب رضي الله بضعة مني نوى، وجاء في شأنها أنها سيدة نساء أهل الجنة، فهي وأمها وعائشة رضي الله عنها ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، هؤلاء هن أفضل النساء هذه الخمس فضليات نساء العالمين. وأما الحسن والحسين فهما صفت رسول الله وجاء في فضلهما أحاديث. ومن فضلهما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما واحتضانهما صغارا ومما ورد أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهما معدودان، يعني هما أمهات المؤمنين، كلهم من المبشرين في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه إنما يشهد في الجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كالعشرة والحسن والحسين وفاطمة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. نعم. بعد ذلك:
وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم يمنحه.
يقول: وعائشة أم المؤمنين، وعائشة يعني وعائشة، ويسمى هذا الحذف، حذف التاء يسمى ترقيم. والأكثر ما يقع في النداء يقال: يا عائشة، يا فاطم، يا خديج. ويأتي الترقيم أحيانا في غير النداء قليلا، وهذا منه. والذي أوجب له الترقيم هو يعني رعاية النظم، لأن النظم لا يسعفه أن يعبر بما يريد. وعائش كانوا على عطف على قوله: وفاطمة، وفاطمة ذات النقاء الممدح، ذات النقاء تبحبح، ذات النقاء والطهر فاطمة. فقوله وعائش معطوف على ما قبله، وعائش أم المؤمنين، فهي إحدى أمهات المؤمنين. وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذا الوصف، أمهات المؤمنين بنص القرآن: وأزواجه أمهاته. وهذه أمومة منزلة واحترام، فليس لهن أحكام الأم من حيث يعني النظر والمحرمية والخلوة، لا، إنما أمومة احترام وفضل ومنزلة. وأزواجه أمهاتهم، وعائشة أم المؤمنين. فأشارت البيتين إلى فضل خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنها، وذكرت أن هذه الثلاث مع مريم وآسيا هن أفضل نساء العالم. ويقترب عن السنة في المفاضلة بين خديجة وعائشة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من فضل خديجة وقال إنها أفضل أمهات المؤمنين، ومنهم من فضل عائشة على الإطلاق. ولكل وكل يستدل بما ورد في فضل الواحدة منهن. وتوسط قوم فقالوا إن كل منهما أفضل من الأخرى من الوجه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن وذلك بأن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام والمؤازرة للرسول والمعاونة له على أمره في وقت الشدة، أول ذلك عندما نزل عليه الوحي بحراء وجاء يرتعد خائفا وذكر يقول ذكر لها ما كان وقال إني خشيت على نفسي، فقالت له القول المعروفة التي تدل على رجاحة عقلها وعمق فهمها وعلمها بالله أيضا، كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم تقضي الضيف تكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. وعائشة أفضل من جهة الفقه في الدين والتبليغ لأحكام الدين، فهي حملت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا وبلغته، فهذه فضيلة تختص بها ليست لخديجة، ولخديجة فضيلة تختص بها ليست لعائشة. والله أعلم في أيهما أفضل عنده، أما من حيث الفضائل فلكل منهما فضيلة تتميز بها على الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة ويذكرها ويقول كانت وكانت وكانت، ويذبح الشاة ويقسمها على خلائل وصديقات خديجة، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي ميتة، تغار طبيعة طبيعة الإنسان تغار منها. والله أعلم بالفضل، لكن خديجة لها شأن عظيم، كيف وقد جاء جبريل يبلغها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربها، اقرأ، جاء جبريل وقال إن الله يأمرك أن تقرأ على خديجة السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا صخب، أو كما جاء في الحديث. هذه فضيلة عظيمة، ثم يقول الناظم بعد هذا والحديث عن فضائل هؤلاء السادة والفضلاء والفضليات وهؤلاء الأخيار طويل وطويل. وقرأوا السفارين رحمه الله في الحقيقة قد أجاد وأفاد وأحسن في شرح هذه المنظومة الحائية. نقول الناظم هو عائش أم المؤمنين، وعائش أم المؤمنين وخالنا خال المؤمنين معاوية، معاوية بن أبي سفيان أول ملوك المسلمين، نعم معاوية أكرم به ثم أمنه. يقول معاوية أكرم به، أكرم به هذا أسلوب تعجب، أي ما أكرمه ثم أمنحه ثم أمنحه. هذه الكلمة في الحقيقة مشكلة يعني نوعا ما، إما أن يكون المراد ثم أمنحه يعني ثم هو أمنح يعني أكثر منحا ووجودا وعطاء، أو ثم أمنح أي ثم ما أمنحه، ثم يعني امنح به من الأكرم به، أمنح به من المنح من المنيحة وهي العطية. المقصود إن هذا فيه إشادة بمعاوية رضي الله عنه، إشادة بكرمه وفضله، ومعاوية أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من المسلمة من مسلمة الفتح أو ما بعد صلح الحديبية، فإن المسلمين كان إسلامهم على مراحل، فأفضلهم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، منهم من أسلم قبل فتح مكة. والمراد بالفتح الذي هو الفيصل فاصل بين مرحلتين هو صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة من الهجرة، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فمعاوية رضي الله عنه وعمر بن أبي العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم كلهم من هذا النوع، يعني ليسوا من السابقين الأولين. فالسابقون الأولون هم القول الراجح في المراد بالسابقين يعني من أسلم من قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا انتبه، قال الله وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بذلك، كلهم على فضائلهم ومنازلهم. وقول الناظم وخالنا معاوية، خال هذا لقب لمعاوية، لكن أنا في الحقيقة لا أدري من الذي لقبه بخال المؤمنين، لكن معنى أو فلسفة أن خال المؤمنين لأنه أخ لأم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة وقيل هند، هي إحدى أمهات المؤمنين، ومعاوية أخوها، فهذا أصل تلقيبه خال المؤمنين، ولا بد فيه سبب، وإلا فهذا المعنى ينتهي على كل إخوة أمهات المؤمنين. عبد الرحمن ابن أبي بكر يغتق عليه هذا، يعني يغتق عليه من خال المؤمنين بهذا الاعتبار، يغتق عليه من خال المؤمنين، لكن الذي عرف بهذا واشتهر بهذا خال المؤمنين هو معاوية رضي الله عنه. فيجب أن يعرف له فضل وفضل الصحبة وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم له حتى اتخذه من كتابه، هذه فضيلة له تعرف. وقد صار موضع يعني موضع تقدير لأبي بكر وعمر وعثمان، فقد ولاه أبو بكر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عمر على الشام، وجمع له عثمان الشام، فولي الشام 20 سنة أميرا. ولما تنازل الحسن ابن أبي طالب عن الخلافة لجمع كلمة المسلمين ولكف الدماء وقطع دابر الفتنة، اجتمعت الكلمة عليه في عام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة كما هو مشهور ومعروف، وصار ملكا على المسلمين 20 سنة. فولايته منذ ولي بعض الأمور إلى أن صار خليفة إلى آخر الأمر 40 سنة، وهو إما أمير وإما ملك وخليفة خليفة. وخالنا معاوية أكرم دي ثم أمنحه شوية.
وأنصاره ثم المهاجرين ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا.
اسمع، وأنصاره يعني أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بهم الأوس والخزرج، هما أصحاب هذا اللقب، والرسول هو الذي لقبهم بالأنصار، والله تعالى ذكرهم بهذا الوصف، فالله سماهم الأنصار والرسول سماهم الأنصار صلى الله عليه وسلم. وأنصاره أنصار الرسول، أنصار جمع ناصر أو جمع نصير، والهاجر صوبوها هكذا بدل مهاجر هاجر، لا يستقيم الوزن إلا هكذا. وأنصاره والهاجرون ديارهم، والهاجرون ديارهم، وأنصاره والهاجرون، يريد بذلك المهاجرون والأنصار. وأخر ذكر المهاجرين مراعاة للنوم، ولا بأس بهذا، فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وإلا فالأصل هو تقديم المهاجرين، فالمهاجرون مقدمون على الأنصار في القرآن في كل المواضع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، إلى قوله: والذين جاءوا من والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هاجروا، والهجرة معناها الهجر معنى الترك، والهجرة بمعنى الترك، والمهاجرون هم الذين فارقوا أوطانهم في سبيل الله، فارقوا أوطانهم نصرة لدين الله وفرارا بدينهم.
من فضلك اقلب الشريط.
وإذا كان هذا في الأنصار والمهاجرون هم الذين فارقوا أوطانهم في سبيل الله، فارقوا أوطانهم نصرة لدين الله وفرارا بدينهم، فالمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاءوا من شتى الأقطار من مكة ومن غيرها، من مكة ومن غيرها، فاجتمع في المدينة أهل البلد وهم الأنصار والضيوف الوافدون المهاجرون، والذين سبقوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاءت نصوص في فضل المهاجرين والأنصار مهاجرون، فالقرآن فيه تاريخ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والآيات في سورة الحشر، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز. ومما جاء في فضل الأنصار قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، فهم أنصار، المعنى معنى النصرة حاصل للكل ومن الكل، حاصل للكل ومن الكل، وأنصارهم والهاجرون ديارهم، هاجروا ديارهم، هاجر ديارهم مفعول بها، يعني والذين هجروا ديارهم وأموالهم، كما قال تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله، إيه أثبت لهم صفة النصر، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأثنى عليهم، أثنى عليهم بطلب فضل الله ورضوانه، وأثنى عليهم بنصرة دينه، وينصرون الله ورسوله، وأثنى عليهم بالصدق أولئك هم الصادقون. يقول الناظم وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، والشارع عنده شارع سفريني في لوائح الأنوار يقول بنصرته أو بنصرهم، يستقيم كذا وكذا، يستقيم أن تقول وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم أي بنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بنصرتهم لدين الله بنصرتهم، أو تقول بنصرهم، يستقيم البيت على كل من العبارتين. الشارع مشى على أنه بهذا الأمر، يعني بلا شاعر، بنصرهم أو بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا، وعندكم عن كية النار زحزحوا. يعني زحزحوا عن النار، المقصود من هذا وذاك أنهم زحزحوا عن النار بنصرهم بإيمانهم ونصرهم لدين الله ونصرهم لرسول الله، زحزحوا عن النار، بهذا نجوا. قال صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت له حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العبور على الصراط. عن كية النار زحزحوا، والزحزحة الإبعاد بشيء من التدرج والدفع شيئا فشيئا، زحزحة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن زحزح عن النار دخل الجنة. ولكن تمام الفوز إنما يتم بدخول الجنة. أول الفوز النجاة من النار والزعزعة عن النار ومجاوزة النار، مجاوزة النار التجاوز. فمن جاوز النار تجاوز كل الأخطار، انتهى، نجا. من نجا من النار نجا من كل هم وغم وكرب وحسرة وشدة. من تجاوز النار نجا من كل مكروه. ولا شك أن المهاجرين والأنصار لهم الحظ الوافر من ذلك الحظ، فهم أولى الناس بالنجاة من النار ودخول الجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فوعدهم الله الرضوان والفوز بالجنان. ما الذي بعده بعد استوت؟
والتابعون كذلك التابعون لحسن والتابعون كذلك التابعون والتابعون التابعون كذلك التابعون لحسن. ما أدري، أنا قرأت هذا البيت لكن مات كأنه ربما عندكم سياقة، عندكم في نص إيش؟ إيش عندك شيء أنت كذا ولا استنتاج منك عندك إيش؟ ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا. نعم لحسن ما حذوا حذوهم فأفلح. ومن باع ومن بعدهم واتبعوا ومن بعدهم ومن بعدهم فاتبعوا. لحسن ما ومن بعدهم فاتبعون لحسن ما حذوا حذوهم. نعم
قولا وفعلا.
حذوا حذوهم قولا وفعلا فأبلغ استقام. هذا يقول بين ذاك السفاهين في أول القصيدة إن هذه القصيدة من بحر يقال له الطويل عند العروضيين في علم العروض. آل من البحر الطويل وتفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل إلى آخر. فهكذا ربطه. ومن بعدهم فاتبعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا بعدما ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم وتفاضلهم أشاد بفضل التابعين. ولا شك أن التابعين لهم فضيلة الاتباع، والله قد نوى بذلك في الآية الكريمة والذين اتبعهم بإحسان. فيجب الاعتراف والاعتراف بفضل التابعين الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم لقوا الصحابة تشرفوا بلقى الصحابة. هذه فضيلة للتابعين رؤيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنية عظيمة وكرامة. ولكن الشأن في الذين اتبعوهم وحققوا الاتباع، حققوا اتباعهم لهم، اتبعوهم بإحسان، حذوا حذوهم في العلم والعمل والجهاد والفقه في الدين، حذوا حذوهم قولا وفعلا فعلا. نعم
شيخ.
نعم أعيد.
وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هكذا شيخ فأحببهم فإنك تفرح.
هذه الأبيات أظنها الثلاثة يظهر أنها أيضا لم تثبت عند الشارح. الله الشارح وقف عند يعني ذكر الصحابة والتابعين. وعلى كل حال أنا إن صحت هذه الأبيات عن الناظم فهو كما أشاد بالصحابة والتابعين أشاد بالأئمة المشاهير المشهورين بالعلم والدين والعبادة والصلاة، وذكر منهم مالك
والشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وهؤلاء على سبيل المثال، ذكرهم على سبيل المثال ولا يستقيم أن يكون على سبيل الحق. فهؤلاء لهم نظراء وأمثال، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغير الأئمة الأربعة مثل الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأسماء لهم كثير، والأئمة أصحاب المصنفات كالبخاري مسلم وأصحاب السنن كلهم أئمة هداة مهتدون وقدوة صالحون وعلماء، يجب الاعتراف بفضائلهم وما أكرمهم الله به من العلم والدين والإمامة في الدين. أئمة، أئمة هدى. عنوا في دين الله، حملوه وعلموه وذبوا عنه، ولكن الناس في العلماء ثلاثة أصناف، كما أنهم يعني في الصحابة كذلك، وهكذا كل الفضائل تكون بين أبين. الناس ثلاثة أصناف، قوم غلوا في العلماء وأفرطوا في تعظيمهم حتى جعلوا لهم بعض خصائص النبوة، كما يقع من بعض المتعصبين الذين يغلون في متبوعهم ويجعلون أقوال متبوعهم هي الحكم وهي مقدمة على قول كل أحد ممن خالفه، فلا يقبلون من سواه، بل النصوص إذا وردت تعرض على أقواله فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، زاعمين أن إمامهم أعلم، فلو كانت يعني صحيحة أو لو كانت محكمة لما تركها ولم أهملها. وهذا غلو، هذا سبيل المتعصبين من المقلدين، هذا غلو. نعم لا يضر الانتساب إلى العلم، كل إنسان حنبلي أو شافعي أو حنفي لا بأس به انتساب، لكن المذموم هو التعصب، الغلو في المتبوعين. فهؤلاء الأئمة الأربعة مثلا لهم كل له من الفضل ما قدر الله له في العلم والدين، ولكن كما بين هم الأئمة بينوا أن أقوالهم يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، وأنه يجب اطراح ما يجب أن يطرح من أقوالهم ما خالف نصا من كتاب أو سنة. وقال بعضهم القول المشروع كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، هذا مذهبهم جميعا كلهم يقررون هذا، فالذين يتعصبون لهم هم مخالفون لهم، الذين يتعصبون لهم هم مخالفون، ويقابلهم الذين يرفضونهم ولا يعرفون لهم أقدارهم ولا ينظرون في أقوالهم ولا يستفيدون من فهومهم واستنباطهم وبيانهم، ويقولون نحن كذا، نحن رجال وهم رجال، نحن رجال وهم رجال، لكن سبحان الذي فاضل بين الرجال فاضل بين الناس. فهذان فريقان على طرفي نقيض، هؤلاء غلوا وتعصبوا، وهؤلاء فرطوا وقصروا وحرموا أنفسهم من الانتفاع بعلوم أولئك العلماء وفهومهم وما فتح الله به عليهم. والفريق الثالث هم الذين عرفوا لهؤلاء العلماء قدرهم وفضلهم في العلم والدين، فاعترفوا بعلمهم وإمامتهم وهدايتهم واقتدوا بهم وتعلموا منهم واستفادوا من فهومهم ولم يتعصبوا له. فأقوال هؤلاء الأئمة عندهم معروضة على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، وما لم يتبين فيها هذا ولا ذاك جعلوا موضع يعني اختيار، فالأمر فيه واسع. هذه أقوال الأئمة، أقوال الأئمة هكذا يجب، ما وافق الدليل وجب الأخذ به تحكيما للدليل، واتباعهم فيه حق، اتباعهم فيما قام على الدليل حق، وما خالف الدليل وجب اقتراحه، وهذا من اتباع الأئمة، رد ما خالف الدليل من أقوالهم هو من اتباعهم، من تحقيق اتباعهم والاقتداء بهم في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة. وما لم يتبين فيه مخالفة ولا موافقة يكون الأمر فيه واجب، ليس بواجب الاتباع، لا يقال واجب الاتباع، فالذي يجب اتباعه في كل شيء مطلقا وطاعته مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إلا هذا مقام يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاعه، فتجب طاعته في كل شيء طاعة مطلقة بلا قيود، أما غيره فطاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. فالمصنف أشار إلى يعني هؤلاء العلماء تنويها بفضلهم وإرشادا إلى الاقتداء بهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم بعده.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تتطعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
لا إله إلا الله. أعد البيت. نعم. وقل خير.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
هذا البيتان تضمن إرشاد الناظم إلى إرشاد الناظم للمسلم السني إلى ما يجب لعموم الصحابة. وهذا البيت في بعض الروايات مرتبط بالأبيات الأولى، لأن ذكر التابعين وذكر الأئمة صار فاصل بين الأبيات المتعلقة بالصحابة، فكان المفروض أن يتقدم هذان البيتان كما في بعض الروايات، أن يتقدم هذان البيتان على ما يتعلق بالتابعين ومن بعدهم على الأبيات السابقة الأبيات الثلاثة. وقل خير قول، قل أيها السني خير قول في الصحابة كلهم، خير قول، وذلك بذكرهم بالجميل وذكر فضائلهم والدعاء لهم ترضي عنهم وبيان ما يجب اعتقاده فيهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، دون فرق، لا تفرق بين الصحابة، لا تفرق بينهم إلا في ما فرق الله، إلا في ما فرق الله به فيما بينهم، وذلك بإنزال كل منزلته، ولكنهم جميعا يشتركون في وجوب محبتهم ووجوب الثناء عليهم ووجوب الاعتراف بفضلهم الذي يشتركون فيه، اعتراف بفضلهم وتفضلهم، فكلهم يشتركون في فضيلة الصحبة على منازلهم في الصحبة، يشتركون في فضل في فضيلة الصحبة، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرع، لا تكن طعانا في أحد من الصحابة كما تفعل طوائف المبتدعة من الرافضة والخوارج، فالرافضة يطعنون في كل الصحابة إلا نفر قليل، يطعنون فيهم ويعيبونهم ويخصون الشيخين بمزيد من الطعن والسب واللعن، فعلى الرافضة فعليهم أعني على الرافضة لعنة الله، يلعنون أبا بكر وعمر أفضل الصحابة خير هذه الأمة بل خير الناس بعد الأنبياء، يخصونهما باللعن، يخصونهما بالبغض، يخصونهما بالسب والشتم، ويكفرون أو يفسقون سائر الصحابة، يفسقون الجميع إلا القليل من الصحابة مثل عمار بن ياسر، مثل سلمان الفارسي، أفراد قليل، والخوارج كذلك يكفرون علي وعثمان رضي الله عنهما، يكفرون أصحاب الجمل، أصحاب صفين، يعني الذين اشتركوا في هذه الوقائع، فالشارح فالناظم يرشد إلى ذكر الصحابة بالجميل والحذر، ويحذر من الطعن على أحد منهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح كما يفعل أهل البدع من الخوارج والرافضة، والناس في الصحابة ثلاث طوائف كما تقدم، طرفان ووسط، فالرافضة يغلون في أهل البيت ويدعون للأئمة منهم العصمة، لأئمتهم العصمة، يدعون فيهم العصمة، ويفرطون في سائر الصحابة ويبغضونهم، فالرافضة جمعوا بين الضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة التقصير في الصحابة، فغلوا في فريق وفرطوا في آخرين في أكثر الصحابة، والخوارج يعني فرطوا وقصروا في شأن أهل البيت وآخرين من الصحابة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء أهل السنة والصحابة وسط بين الرافضة والخوارج، فهم يؤمنون بفضلهم وتفاضلهم وينزلون كل منزلته ولا يطعنون في أحد منهم ولا يجرحون أحدا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. البيت الأخير:
فقد نطق الوحي،
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني بفضل الصحابة نطق الوحي المبين، مثل الآيات التي تقدمت في سورة براء والسابقون الأولون، وفي سورة الحجر للمهاجرين، في سورة الحشر للفقراء المهاجرين إلى آخر الآيات، وفي سورة الفتح. سورة الفتح هي آيات في فضل الصحابة، سيما أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فرضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا حبهم وسلك بنا سبيلهم وجعلنا وإياكم من التابعين لهم
في إحسان. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندما ذكر الناظم بعض الأئمة مثل مالك والثوري وغيرهم قال أولئك قوم قد عفى الله عنهم، فهل يجوز أن يقال هذا البيت؟
الله أولئك قوم قد عفى الله عنهم، أرجو أنه يريد الدعاء لكن لم يسعفه النظم، فذلك قوم النظم يعني له مضائق ويلجئ إلى إقحام بعض الكلمات إقحام، فقد انزعها أنت، انزعها من التركيب، خلى هذه يعني توصيلها للنظم، يعني أولئك قوم عفى الله عنهم، يدعو لهم بالعفو، خلها كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ماليزيا يقول: هناك من ينتسب للعلم يعلم بعض الناس فيقول: هذه الأبيات لعشرة أطفي بها حر الوباء الحاقمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة، ثم ذكر عائشة وخديجة، فما رأيكم في هذه الأبيات؟
ثم ذكر عائشة
وخديجة وآسية.
هذه من نظم أصحاب الغلو، لو كان البيت الأول قلنا هذا البيت ناظمه رافضي، خمسة والبيت
إيش
أو عشرة؟ لعشرة الرافضة يمكن ما يقول لعشرة، الرافضي يقول لي خمسة أطفي بهم حر الوباء الحامل، خمسة يعني المصطفى والمرتضى
وابناهما
وفاطمة. أنا مر علي هذا البيت هكذا خمسة بس وفاطمة، لكن إذا كان هذا فهو صوفي من الصوفية الذين يغلون في أهل البيت وفي غيرهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فقوله أطفي بهم هذا هو الباطل، معناه أنه يلجأ إليهم في النجاة من النار، يلجأ إليهم في النجاة من النار، يريد منهم النجاة من النار ينجونه. وهذا كلام جاهل ضال مبتدع، لا يلجأ إلى أحد في النجاة وفي طلب النجاة من النار إلا الله. كيف هو سيد الخلق أفضل هؤلاء العشر اللي عدد؟ يقول: يا يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم بأذى الله، يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا صفية أنقذي نفسك من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليم مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الكل يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله. ثم هذا الجاهل يقول 15 أطفي بهم حرا لضاء الحال أبدا. وإن قدر إنه يتأول أو يتأول له إنه يريد محبته فلماذا اللجوء إلى التعبير الموهم المجمل المحتمل الموهم للباطل؟ فهذه الأبيات لا ينبغي اعتماده ويجب التحذير من إنشادها. هم ينشدونها ويرددونها ويتعبدون بها، يتعبدون بتلاوة هذه الأبيات، يترنمون بها عبادة كما يترنمون بالقرآن. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما هو السبب في إطلاق الزهراء والبتول على فاطمة رضي الله عنها؟
والله الزهراء ما أدري عنها، والبتول هذا ليس لهم خاصة. بتول أنا لا أستعرض الآن المعنى الدقيق اللغوي، لكن البتول من البتل في معنى التبتل والعبادة، التبتل معناه العبادة، فيبتول كأنه يعني يتضمن أن الطاهرة العفيفة العابدة الصالحة، وهذا معنى الحق. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة؟
والله ما أدري، هذا يراجع ما. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سأل أحدكم أمس عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوة، كان السائل يسأل عن معنى الحديث، ولكن في الحقيقة أحد الحاضرين جزاه الله خير يعني لفت نظر إلى أن الحديث ما هو صحيح، وبعد البحث والتأمل تبين أن الحديث ما هو صحيح، وأن أهل العلم نصوا على أنه موضوع، الإمام أحمد وغيره من الأئمة وابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وحينئذ فلا نحتاج إلى الكلام في معنى، ماذا منه موضوع وكذب فلا نحتاج إلى الكلام في معناه، والله أعلم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
يقول الناظم رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أكثر. وبالقدر المقدور أيقن أيها المسلم وأيها السني، فإن الإيمان بالقدر دعامة عقل الدين، دعامة الاعتقاد، دعامة الاعتقاد الحق، والدين دين الله أفيح واسع، هذه التكميل للنظم. الناظم
ضمن أهل البيت تقرير أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عن الإيمان حيث قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وهو الأصل السادس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والقدر، كلمة القدر تطلق ويراد بها التقدير، ويراد بها الشيء المقدور المقدر، كما فينا نظائره، فإن القدر مصدر أو هو اسم مصدر يطلق على المعنى المصدري ويطلق على المفعول. والمراد أنه يجب الإيمان بتقدير الله لمقادير الأشياء، فإن الله تعالى أخبر بأنه قدر كل شيء: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال تعالى: فلم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والإيمان بالقدر أربع مراتب: لا يتحقق الإيمان بالقدر ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها كلها. الأولى: الإيمان بعلم الله السابق القديم، بعلمه السابق بكل شيء، يعني الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون، وبما في ذلك أفعال العباد، فقد سبق علم الله بما هم عاملون، سبق علمه بذلك. ثانيا: الإيمان بكتابة الله لمقادير الأشياء، تقديره لمقادير الأشياء كتابة، كما في الآيات التي ذكرنا، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن. الحديث.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.